بكل خير مستمعي الكرام، هذا اياد الجيلاني صحبة الزميل المخرج ديار بامرني في استوديو الاخبار من اذاعة العراق الحر في براغ، ونشرة لاهم الاخبار. بدأ وزير الخارجية الالماني يوشكا فيشر صباح اليوم الاحد مباحثات مع القادة الفلسطينيين بلقاء عقده في رام الله مع رئيس الوزراء احمد قريع. كما سيجري فيشر بحسب وكالة فرانس بريس محادثات مع الرئيس الجديد لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس والمرشح لخلافة رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات ورئيس السلطة الفلسطينية بالوكالة روح فتوح قبل عقد مؤتمر صحفي. كما سيلتقي أيضا نظيره الفلسطيني نبيل شعث قبل أن يزور ضريح عرفات في رام الله. وسيتوجه فيشر عصرا إلى القدس لإجراء محادثات مع نظيره الإسرائيلي سيلفان شالوم ورئيس الوزراء أرييل شارون. وتأتي زيارة وزير الخارجية الألماني للمنطقة بعد الزيارات التي قام بها في الآونة الأخيرة نظائره الأمريكي كولين باول والروسي سيرجي لافروف والبريطاني جاك سترو والإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس، سعيا إلى تحريك الحوار الفلسطيني الإسرائيلي بعد وفاة عرفات في 11 من تشرين الثاني. أعلن الجيش الأمريكي اليوم أن مقاتلين هاجموا دورية أمريكية في الموصل أمس السبت ما أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وإصابة 4. وتدهورت الأوضاع الأمنية في الموصل بشمال العراق بشدة خلال الشهر الماضي، واشتبك مقاتلون في العديد من المعارك بالشوارع مع قوات الأمن العراقية وقوات أمريكية. وأسفرت سلسلة جديدة من الاعتداءات صباح اليوم عن سقوط ما لا يقل عن 20 قتيلا في شمال بغداد، في حين ارتفعت حصيلة القتلى السبت إثر اعتداءات انتحارية مدمرة في الموصل وبغداد إلى حوالي 40 قتيلا مع الإعلان عن مقتل 2 من الجنود الأمريكيين. وصرح الناطق العسكري الأمريكي السارجنت روبرت باول اليوم بأن 17 مدنيا عراقيا يعملون في شركة متعاقدة مع الجيش الأمريكي قتلوا، وأصيب 13 آخرون في كمين نصب شمال غرب تكريت. من جهة أخرى أعلن الجيش الأمريكي اليوم مقتل 2 من جنوده وجرح 4 آخرين في هجوم على دوريتهم أمس السبت في الموصل. وجنوب العاصمة فيما يسمى بمثلث الموت هاجم مسلحون عصر السبت دورية مشتركة من الحرس الوطني والجيش الأمريكي، بينما عاد المسلحون للظهور في شوارع اللطيفية غداة نهاية عملية بليموث روك التي كانت تهدف إلى إخلاء المدينة منهم على ما أفاد شهود عيان. وفي الولايات المتحدة أعلنت البحرية الأمريكية مساء السبت أنها بدأت تحقيقا بشأن صور لمعتقلين في العراق التقطت قبل تلك التي ظهر فيها جنود أمريكيون يقومون بتعذيب المعتقلين في سجن أبو غريب والتي أثارت فضيحة. نقلت وكالة فرانس بريس عن إمام مسجد سني في مدينة الموصل تأكيده اليوم قيام قوات أمريكية باقتحام مسجده ليلة السبت على الأحد وتفتيشه لأكثر من ساعة دون أن تعتقل أي شخص. وقال الشيخ عبد الستار عبد الله محمد إمام المسجد الذي كان فيه لحظة اقتحامه إن قوات أمريكية تساندها مدرعات قامت بعد منتصف ليلة أمس باقتحام مسجد الصابرين الذي يقع في حي الوحدة شرق الموصل. وأوضح أن القوات قامت بتفتيش المسجد والعبث بمحتوياته ولكنها لم تعتقل أحد. وأضاف محمد أن المدرعتين اللتين كانتا ترافقان تلك القوات حطمتا سياج المسجد الذي تملأ جدرانه عبارات تندد بالحكومة العراقية ورئيس وزرائها أياد علاوي والأمريكيين. وتقول بعض هذه العبارات التي كتبت على الجدران المسجد: لتسقط أمريكا وليسقط علاوي، وعلاوي سنحفر قبرك هنا في الموصل. وأكد محمد أنه يجهل الأسباب التي دعت تلك القوات للقيام بهذا العمل الاستفزازي بحسب تعبيره. وأفاد تقرير الوكالة بأن عددا من المسلحين تجمعوا صباح هذا اليوم أمام المسجد وهم يرددون هتافات تندد بالقوات الأمريكية. أفاد مصدر في وزارة الدفاع البريطانية أمس السبت بأن الجنود البريطانيين 850 التابعين لكتيبة بلاك ووتش المنتشرة منذ شهر في جنوب غرب بغداد ضمن المنطقة الخاضعة للسيطرة الأمريكية عادوا إلى قاعدتهم في البصرة جنوب العراق. قدمت إلى حضراتكم من استوديو الأخبار بإذاعة الحراك الحر في براغ عرضا لأهم أخبار المساء. أرجو لكم مساء هامئ هانئا وآمنا بإذن الله.
ما زلتم أعزائي المستمعين برفقتنا حيث سنتابع خلال هذه الفترة جولة في عالم الصحافة العربية ومقابلة حول التذبذب في أسعار الطاقة العالمية. أما الآن فإلى ملف العراق الإخباري والزميل حسين سعيد.
مستمعين الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومن أهم موضوعاته: الرئيس الروسي بوتين يشكك في إمكانية إجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية في العراق في ظل استمرار العنف. نائب رئيس الوزراء برهان صالح يدعو كل دولة من دول الجوار إلى الاهتمام بمشاكله وعدم التورط بمشاكل الآخرين. وفي الملف مواضيع أخرى فإلى التفاصيل. أعلن عمار الحكيم القيادي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق أن اللجنة المستقلة التي شكلها المرجع الشيعي السيستاني تستعد لإعلان قائمة انتخابية موسعة تضم غالبية شيعية وقوى سنية وشخصيات تمثل الأقليات. وأضاف الحكيم في تصريح لصحيفة الحياة أن لجنة السيستاني تجري حوارات مع سائر القوى وقد أحرزت نتائج مبشرة، وستحمل الأيام المقبلة الإعلان عن قائمة انتخابية موسعة، مؤكدا إن التأخير في إعلان القائمة يرجع إلى حرص لجنة السيستاني على إجراء الحوار اللازم مع الجميع وأخذ الوقت الكافي، واصفا حضور تيار الصدر في القائمة بالمهم للغاية. إلى ذلك شكك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إمكانية إجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية في العراق في ظل استمرار العنف. وفي سياق الإشارة في كلمة ألقاها في مركز جواهرلال نهرو في نيودلهي إلى دعم موسكو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1546 الذي وضع جدولا زمنيا للعملية السياسية في العراق، قال الرئيس بوتين إن تبني روسيا لهذا القرار جاء من منطلق وجوب تهيئة الظروف المناسبة للانتخابات في العراق، لكنه أكد قلق بلاده من استمرار العنف في العراق، مشيرا إلى أن موسكو تعتقد بإمكانية تحقيق الاستقرار في العراق عن طريق الحوار بين مختلف الفئات والفصائل بقصد تحقيق مصالح وطنية والتوصل إلى اتفاق حول ملامح رئيسة للنظام السياسي المستقبلي للدولة العراقية. وكان الأخضر الإبراهيمي مستشار الأمين العام للأمم المتحدة أعلن يوم السبت في تصريح لصحيفة هولندية توقع استحالة إجراء انتخابات في العراق في كانون الثاني المقبل إذا ما استمر الوضع الأمني كما هو عليه الآن. وقال الإبراهيمي إن الانتخابات ليست دواء سحريا لكنها جزء من العملية السياسية يتحتم الإعداد لها بشكل جيد ويجب أن تجرى في الوقت المناسب لتحقيق النتائج المرجوة. قال وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز إن السعودية وإيران قوتان إقليميتان بإمكانهما إحلال الأمن والاستقرار في العراق ومساعدة الحكومة العراقية على إرساء الأمن وإجراء الانتخابات. وشدد الوزير السعودي في تصريح إلى وكالة أنباء مهر الإيرانية على أن السعودية تلعب دورا إيجابيا في استتباب الأمن في العراق لاعتقادها بأن زعزعة استقرار العراق ستكون لها تداعيات سلبية على أمن المنطقة ودول الجوار. وردا على سؤال حول نية بلاده إرسال قوات إلى العراق قال وزير الداخلية السعودي إن لدى العراقيين قوات لحفظ الأمن ولكن نحن على استعداد لمساعدتهم إذا ما طلبوا ذلك. مستمعين الكرام لازلتم مع ملف العراق الإخباري. دعا نائب رئيس الوزراء دكتور برهم صالح كل دولة من دول الجوار العراقي إلى الاهتمام بمشاكلها وأن لا تورط نفسها بمشاكل الآخرين حسب تعبيره. وقال نائب رئيس الحكومة العراقية في حوار أجرته معه صحيفة الشرق الأوسط السعودية ردا على تصريحات وزير الخارجية السوري فاروق الشرع حول ما اعتبرها مؤشرات على عدم إمكانية إجراء الانتخابات العامة في موعدها في كافة أنحاء العراق ما سيحرم الحكومة العراقية المنتخبة من الصدقية. قال برهم صالح إن العراق يتوقع من سوريا مساندة العملية السياسية مشددا على رفض القبول بالتدخل في شؤون العراق الداخلية ودعا كل بلد إلى الاهتمام بمشاكله وأن لا يورط نفسه بمشاكل الآخرين حسب تعبيره. وأضاف نائب رئيس الحكومة العراقية إن ثمة عمليات إرهابية تدار من قبل مجموعات موجودة في بعض دول الجوار مشيرا إلى أن هذه الحالة غير مقبولة ولا يمكن للدولة العراقية أو للشعب العراقي أن يقبلها، محذرا من أن من يريد أن يلعب بمقادير العراق لن يجني إلا الخيبة والضرر، محذرا من أنه إذا استمر البعض في ممارساته وتسهيل العمليات الإرهابية فإن العراق لا يمكنه أن يبقى صامتا ومتفرجا. ورج الجميع أن يفهم حسب تعبيره جدية الحكومة العراقية وأيضا جدية المجتمع الدولي في التعامل الحاسم مع هذه الحالة. مستمعين الأعزاء لازلتم مع ملف العراق الإخباري. شكك جنرال جون أبي زيد القائد الأعلى للقوات الأمريكية في المنطقة الوسطى المسؤولة عن الشرق الأوسط وغرب آسيا شكك في مقدرة القوات العراقية في السيطرة على الموقف الأمني خلال الفترة هذه التي تسبق الانتخابات المقررة في 30 من كانون الثاني المقبل. وبينما أقر الجنرال أبي زيد بأن تحسنا طرأ على الوضع الأمني على حدود العراق دعا في كلمة ألقاها خلال مؤتمر للأمن الإقليمي يعقد في البحرين دعا جيران العراق سوريا وإيران على وجه الخصوص إلى بذل المزيد من الجهود لمنع عمليات التسلل إلى العراق مشددا على أنه من المهم جدا للجميع أن يعرفوا أن استقرار العراق يعتمد على تصرفات جيرانه كما يعتمد على أبناء العراق أنفسهم، ففي حال سماح هؤلاء الجيران لأناس يعادون استقرار العراق بممارسة نشاطاتهم من داخل حدودهم فسنواجه مشكلة خطيرة للغاية حسب تعبير الجنرال أبي زيد. حذر الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب جيجز دي فرايس من أن أوروبا تواجه خطرا محدقا وربما تكون هدفا لإرهابيين تدربوا في الآونة الأخيرة في العراق. وقال دي فرايس في تصريحات إلى صحيفة برلينر سايتونغ الألمانية إن الاتحاد الأوروبي يعلم أن شبابا مسلمين مقيمين في أوروبا سافروا إلى العراق لتلقي تدريبات عسكرية هناك وبعضهم عاد بالفعل، من بينهم 30 عادوا إلى هولندا إلى جانب مئات آخرين عادوا إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. وانتقد دي فرايس بطء تنفيذ قرار الاتحاد الأوروبي الخاص بتقوية الدفاعات ضد الإرهاب في الكثير من الدول الأعضاء. مستمعينا الكرام بهذا نصل وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
بحال الصف صافت خلوني
سيداتي وسادتي، شهدت أسعار الطاقة العالمية انخفاضا مفاجئا في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد فترة سجلت فيها الأسعار مستويات قياسية. ويأتي هذا الهبوط المفاجئ قبل بضعة أيام من انعقاد مؤتمر منظمة أوبك، وفي ظل الانقطاعات المتكررة لإمدادات النفط العراقية. ناظم ياسين يعرض لأسباب هذه التطورات عبر حوار أجراه مع المحلل منير يونس رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة القبس الكويتية.
بعد فترة سجلت خلالها أسعار النفط العالمية مستويات قياسية تجاوزت 50 دولارا للبرميل، عادت لتنخفض من جديد، إذ هبطت نحو 7 دولارات في البرميل بالنسبة للخام الأمريكي الخفيف خلال نحو 3 أيام، لتغلق في نهاية الأسبوع دون مستوى 43 دولارا. ويعزى ذلك جزئيا إلى الاعتقاد بأن إمدادات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك مرتفعة بما فيه الكفاية لملء مخزونات الخام العالمية خلال الشتاء الحالي على عكس المعتاد موسميا. وإزاء هذا الانخفاض، ذكر وزير النفط الكويتي الشيخ أحمد الفهد الصباح أنه ينبغي على أعضاء أوبك أن يوقفوا كل الإنتاج الزائد عن الحصص الرسمية إذا استمر الهبوط الحالي في أسعار النفط. وكالة رويترز للأنباء نقلت عنه القول على هامش ندوة عن الطاقة في الكويت السبت: إذا استمر هذا الهبوط كما حدث في الساعات 48 الماضية، فإنني أعتقد أنه يجب علينا أن نوقف كل الإنتاج الزائد. وأضاف أنه ينبغي على أوبك أن تدرس في اجتماعها المقبل في 10 من كانون الأول وضع الإنتاج الحالي. لتحليل أسباب الانخفاض المفاجئ في أسعار الطاقة العالمية قبل بضعة أيام من انعقاد مؤتمر أوبك وفي ظل الانقطاعات المتكررة لإمدادات النفط العراقية، أجريت المقابلة التالية مع الكاتب منير يونس رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة القبس الكويتية. الأستاذ منير يونس رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة القبس الكويتية، أسعار النفط العالمية شهدت انخفاضا مفاجئا خلال اليومين الماضيين بعد ارتفاعها خلال يعني فترة الشهر أو الشهرين الماضيين، كيف تفسر ذلك؟
نعم، يفسر بعض الانخفاض الذي حصل خلال الفترة القليلة الماضية، وهو ليس بقليل، لقد انخفضت الأسعار تقريبا نحو 10 إلى 15% في غضون 3 أشهر. يفسر ذلك بوجود مخزونات أمريكية عالية، بالإضافة إلى أن بعض عناصر التوتر في السوق النفطية خفت قليلا وخفت عناصر المضاربة. يجب التوضيح بداية أن الانخفاض طال النفط الأمريكي، أي النفط الخفيف الذي كان سعره فوق 50 دولارا. أما النفوط الثقيلة وهي النفوط أوبك والنفوط العربية فلم تنخفض كثيرا. والمعروف أن هناك فارق سعر بين النفوط العربية والنفوط الأمريكية. النفوط الأمريكية الخفيفة عالية الثمن عموما، وخمسين دولارا لا يعني بالضرورة النفوط العربية التي بقيت تتراوح أسعارها بين 32 و 32 دولارا للبرميل الواحد.
ولكن أستاذ منير، لكن يعني هبوط الأسعار يعني لم يصل أيضا إلى يعني هبوط متدني جدا، يعني بقيت الأسعار أيضا فوق النطاق السعري لأوبك.
يجب القول بداية أن الأسعار التي كانت سائدة قبل 3 سنوات، أي بين 18 و 20 22 دولارا، لم تعد موجودة حاليا، وهذا أصبح ضربا من الخيال كل من يحاول الرجوع بهذه الأسعار إلى تلك المستويات. اليوم أصبحنا نتحدث عن مستويات عادية للأسعار يجب أن تتراوح بين 30 و 38 39 دولار لبرميل برنت، وفي هذا المعدل وبين هذين المعدلين لنفوط سلة أوبك. فالسعر العادل طبعا كما تعرفون أن سعر صرف الدولار انخفض كثيرا،
نعم،
إزاء اليورو بمعدل 20% غضون السنتين الماضيتين، هذا يعني أن السعر العادل لبرميل النفط يجب أن يبقى بين 30 دولارا إلى 40 دولارا في المعدل الوسطي. فتعد هذه هكذا أسعار تعد مقبولة بالنسبة لأوبك. دون ذلك، أي تحت 30 دولارا للبرميل، تكون دول أوبك إلى حد كبير قد خسرت جزءا من إيراداتها بفعل طبعا انخفاض الأسعار، وكما بفعل تراجع سعر صرف الدولار إزاء اليورو. فالمطلوب المحافظة على أسعار عادلة ومتوازنة وتقبلها الأسواق العالمية بدأت تقبلها بسهولة. يعني اليوم أسواق أوروبا وأسواق أمريكا بدأت تقبل بسهولة أن تكون أسعار النفوط العربية ونفوط أوبك فوق 30 دولارا. لذا كانت سمعنا دعوات من بعض أعضاء أوبك بأن يكون النطاق السعري يتعدل النطاق السعري الذي كان سائدا في السابق أن يتعدل يصبح بين 32 إلى 35 دولارا للبرميل.
طيب هل تعتقد أن اجتماع أوبك المقبل في القاهرة يعني سوف يخصص لمناقشة هذا الموضوع؟
لا شك أن اجتماع أوبك سيتابع الأوضاع، سيدرسها، سيدرس مستويات العرض والطلب في المدى القصير والمتوسط، وسيتم التركيز طبعا على العام 2005 وتحديدا الربع الثاني من العام 2005، حيث هناك حديث عن زيادة كبيرة في المعروض، وبالتالي يجب خفض الإنتاج نسبيا، وهناك دعوات من إيران وغير إيران لخفض الإنتاج بكي تحافظ الأسعار على مستوياتها المقبولة. الخبراء يستردون أن يتخذ اجتماع أوبك المقبل غضون أيام أي قرار استثنائي، لكن هناك متابعة للأسواق ستكون، وسمى تحديث عن اجتماع استثنائي لأوبك بعد عيد الأضحى على الأرجح.
طيب أستاذ منير يونس، فيما يتعلق بالإمدادات النفطية العراقية التي يعني تعرضت لانقطاعات نتيجة لعمليات تخريبية متكررة، هل تعتقد أنها تؤثر أيضا في المعروض النفطي لأوبك وفي أسعار الطاقة العالمية؟
لا شك أن الأوضاع في المنطقة عموما كلما اضطربت الأوضاع في منطقتنا أثر ذلك سلبا أو إيجابا، يعني حسب من أي جهة ننظر للموضوع، تؤثر على أسعار النفط بحيث ترتفع هذه الأسعار. ما يحدث من اضطرابات وأعمال عنف وقد نقول إرهاب في العراق يؤثر لا شك إذا تعرضت الإمدادات لخطر حقيقي، وكما أن العمليات الإرهابية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية تؤثر حتما في نفسية المتعاملين بأسواق النفط، وبالتالي ترتفع الأسعار ويستفيد المضاربون من هكذا أجواء غير إيجابية ليحققوا أرباحا، وبالتالي أي مناخ غير مؤاتي من الجهة الأمنية في المنطقة يؤثر سلبا أو إيجابا على أسعار النفط، كما قلنا من أين ننظر للموضوع، يؤثر سلبا بالنسبة للإمدادات أي قد يكون هناك نقص، ويؤثر إيجابا بالنسبة للدول المنتجة بحيث أن الأسعار ترتفع.
الأستاذ منير يونس رئيس قسم الاقتصاد في صحيفة القبس الكويتية، شكرا جزيلا.
شكرا شكرا.
ونبتعد أعزائي عن التقارير.
مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع عرض
مستمعين الأعزاء، نحييكم مجددا.
سيداتي وسادتي، قرر اتحاد المعاقين.
أما الآن مستمعي الكرام فننتقل إلى
طبعا مساءكم مستمعي الكرام. أعلن دبلوماسيون في مجلس الأمن أن
هذه العراق الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تريد الغالبية العظمى من العراقيين إزدال الستار على حقبة النظام السابق وبناء حياة جديدة يأملون بأن تكون أفضل، وفي هذا الإطار تبذل جهود كبيرة لغلق ملف القبور الجماعية بالتعرف على هويات الضحايا وإعادة رفاتهم إلى ذويهم. حول هذا الموضوع عدى فارس عمر التقرير التالي.
يتدرب في الخارج حاليا عشرات الخبراء العراقيين لتطوير كفاءاتهم في مجال الطب العدلي، ويتطلع ملايين المواطنين إلى عودتهم بعد إكمال تدريبهم للمساعدة في الكشف عن مصير أقرباء لهم اختفوا في زمن صدام حسين. فإن أعداد من قتلوا أو اختفوا خلال السنوات 24 من حكم صدام تتراوح تقديراتها من 300,000 إلى أكثر من 1,000,000 عراقي. وتقول وكالة فرانس بريس للأنباء إن أرض العراق مزروعة بالقبور الجماعية التي ربما تضم عشرات آلاف الجثث من ضحايا النظام السابق. وفي إطار البحث عن أدلة يمكن أن تستخدم في محاكمة صدام، قام خبراء عدليون في تشرين الأول بأول عملية لفحص كل ما عثروا عليه من رفات في قبر جماعي مليء بالهياكل العظمية لعشرات النساء والأطفال، وقد أعدم كثير منهم رميا بالرصاص في مؤخرة الرأس، ويعتقد أن الجثث تعود إلى مئات المواطنين الأكراد الذين قتلهم النظام في أواخر الثمانينات. وكان وزير حقوق الإنسان باختيار أمين أعطى فكرة عن جسامة المهمة التي تنتظر الخبراء العدليين، عندما قال أن العراق يحتاج إلى 30 عاما لمعرفة مصير المفقودين، وهو ليس لديه إلا 20 طبيبا عدليا. وقال الوزير أن صدام حول العراق إلى متحف للجرائم وأرض مليئة بالقبور الجماعية، وأرسل العراق 34 آثاريا وأنثروبولوجيا وطبيبا للتدريب في العلوم العدلية في بريطانيا، والمؤمل أن يساعد هؤلاء الخبراء مواطنيهم العراقيين على غلق ملف القتل والتنكيل الذي طال كل بيت عراقي تقريبا. وكالة فرانس بريس نسبت إلى خبير عراقي يشارك في هذه الدورة التدريبية القول أنه وزملائه يريدون إعادة جثث الضحايا إلى ذويهم لدفنها بالشكل اللائق والبدء بعملية غلق هذا الفصل من تاريخ العراق القريب. ومن المقرر أن تنتهي الدورة التدريبية التي تمولها وزارة الخارجية البريطانية في شباط المقبل، وهي تتضمن حفرة نماذج تعليمية لقبور جماعية تتضمن هياكل عظمية مصنوعة من مادة البلاستيك لبالغين وأطفال ورضع. وقال منسق المشروع رونالد ويسلينغ أن هذه أول مرة تجري فيها محاكاة القبور الجماعية لأغراض التدريب. وقال مسؤول بريطاني في بغداد أن هدف المشروع هو أن يمتلك الخبراء العراقيون الأدوات التي يحتاجونها لعملهم. وأعرب ويسلينغ عن الأمل بأن يباشر الخبراء العراقيون عملهم لفحص القبور الجماعية في العام المقبل، وأن يبدأ العراقيون بعد ذلك بغلق هذا الفصل المأساوي من ماضيهم على حد تعبير المسؤول البريطاني.
إذاعة العراق الحر في براغ مسعى دائم من أجل تسليط الضوء على قضية جديدة عبر حوارات تدور حولها. إذاعة العراق الحر في براغ واحة منفتحة لكل الآراء والأفكار بكل أطيافها وتعددياتها.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في جولتنا اليومية على صحف عربية تناولت الشأن العراقي في معالجاتها. كما أرحب بمعد الجولة لهذه الساعة فارس عمر، نستهلها بأبرز العناوين في صحف صادرة في الخليج. مقتل وجرح 128 عراقيا و20 أمريكيا في هجمات انتحارية وتفجيرات. مجموعة الزرقاوي تتبنى اعتداءات في بغداد والموصل. الإبراهيمي: انتخابات كانون الثاني مستحيلة مع التدهور الأمني. واشنطن: تمويل عمليات الفلوجة يتم عبر أثرياء سعوديين. ونبقى الآن أعزائي مع قراءة في صحف الخليج. فارس، ماذا اخترت لنا؟
صحيفة البيان الإماراتية تنشر حديثا أدلى به وزير العدل مالك دوهان الحسن لمراسلها في بغداد، قال فيه أن مسألة تأجيل الانتخابات تبدو منطقية جدا بالنظر إلى التعقيدات والظروف الصعبة التي يمر بها البلد حاليا على حد تعبير الوزير. وأضاف الحسن أن هناك قوى وتيارات تمثل شرائح كثيرة من أبناء الشعب العراقي تتجه نحو التأجيل، مذكرا بأن الالتزام بموعد الانتخابات أو تأجيلها مناط بجهات داخلية إلى جانب الأمم المتحدة، وهي جهات قانونية مخولة. وأوضح الوزير الحسن أن التأجيل 6 أشهر يخدم قضيتين مهمتين: أولاهما استكمال الحوار الوطني خلال فترة التأجيل، وضمان إشراك شرائح أكبر في عملية الانتخابات. أما القضية الثانية كما يرى وزير العدل فهي استتباب الوضع الأمني وتقوية قدرة السلطات الأمنية على السيطرة على الأوضاع وضمان إجراء الانتخابات بأجواء آمنة. وأشار وزير العدل في تصريحه لصحيفة البيان الإماراتية إلى تأثير الانتخابات على دول الجوار، وقال أن إجراء الانتخابات دون استكمال آليات وشروط نجاحها سيترك أثرا سلبيا حتى على الدول المجاورة للعراق. ونبقى مع الصحف الإماراتية، حيث تنشر صحيفة الاتحاد مقالا للكاتب خليل علي حيدر يقول فيه أن قرار دول نادي باريس خفض ديون العراق البالغة 125 مليار دولار بنسبة 80% إلى 18 مليار دولار فقط هو قرار مهم في وقت صعب. ويضيف الكاتب أن خفض ديون العراق بنسبة كهذه سيشجع الدول الأخرى وبخاصة الخليجية على تخفيض وإلغاء ديونها الكبيرة. ويختم خليل علي حيدر مقاله في صحيفة الاتحاد الإماراتية مؤكدا أنه من دون حذف هذه الديون لم يكن ثمة بصيص أمل في نجاح العراق لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي يمكنها تغيير الوضع العراقي بحسب رأي الكاتب.
ونبقى مع قراءة في الصحف المصرية من مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
أبرزت صحف القاهرة المصرية الصادرة اليوم في صدر صفحاتها الأولى وقائع تعذيب جديدة قالت أنها فضيحة أمريكية جديدة في العراق. ونشرت الصحف المصرية نقلا عن وكالة الأنباء صورا لعراقيين وقد أرغموا على خلع ملابسهم وأيضا صور لانتهاكات جسدية لهؤلاء المعتقلين. وفي صحيفة الأهرام المصرية الصادرة اليوم وتحت عنوان الانتخابات العراقية وضمانات الحيدة والنزاهة قالت الصحيفة المصرية بالرغم من الأهمية القصوى لإجراء الانتخابات في العراق لاختيار ممثلين منتخبين ومفاوضين من الشعب العراقي لإدارة شؤونه فإن إجراء الانتخابات في ظل الاضطراب الأمني الكبير وفي ظل إشراف سلطة الاحتلال والحكومة المعينة سوف يفتح بابا واسعا للتشكيك في نزاهة هذه الانتخابات. وتقول الصحيفة المصرية لابد من إعادة النظر في آليات إجراء الانتخابات التي يجب أن تجري تحت إشراف من منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وأن تسبقها عملية إحلال كاملة لهاتين المنظمتين محل سلطة الاحتلال والحكومة وحتى تكون أي انتخابات نزيهة كفيلة بتجسيد إرادة الشعب العراقي الذي يملك وحده حق تقرير مصيره ومن يمثله ومن يحكمه دون تزوير أي أوضاع ملتبسة تجعل أي انتخابات مشكوكا في نزاهتها حتى قبل أن تجري في الواقع على حد تعبير صحيفة الأهرام المصرية. وفي صحيفة الجمهورية قالت الصحيفة في افتتاحيتها أن الإدارة الأمريكية تحاول إقناع العالم بأن من تسميهم المتسللين الأجانب هم الذين يقاومون الاحتلال الأمريكي للعراق وهي توزع الاتهامات تارة على سوريا وتارة على إيران. إن الاستغلال الأمريكي لورقة المتسللين يستهدف الضغط على الدول المجاورة للعراق على حد تعبير صحيفة الجمهورية المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام جولتنا على صحف عربية صادرة هذا اليوم. شكرا على حسن متابعتكم وأنقل تحيات المخرج ديار بمرني. سيداتي وأسادتي، لنبتعد قليلا عن عالم السياسة وندخل عالم التراث عبر أحاديث وقصص ينقلها لنا عدد من الفنانين العراقيين المقيمين في السويد عبر سوق المربد.
المربد. المربد سياحة وتجارة. المربد
شعر وحضارة.
المربد
هزل وإثارة.
سوق المربد
برنامج ترفيهي وثقافي منوع
يأتيكم مرة كل أسبوع.
أحلى تحية وأجمل سلام
نتقدم به إلى مستمعين الأكارم في مستهل حلقتنا الجديدة هذه
من برنامجهم الأسبوعي سوق المربد،
آملين أن يستمتعوا بفقراته.
من أشهر الأسواق العربية القديمة ثلاثة أسواق هي سوق عكاظ وسوق مجنة وسوق ذي المجاز.
والأسواق الثلاثة هذه كلها قريبة من مكة وتنعقد بالتتابع بعد الانتهاء من موسم الحج في كل عام.
وإذا كانت هذه الأسواق تعني الكسب الوفير بالنسبة للتجار والملتقى المنشود للخطباء والشعراء، فإنها كانت تعني أيضا فرصة مواتية للغارة والسلب.
فعلى مقرب من مكة وبالتحديد في منطقة السرات المحيطة بها تنتشر قبيلة هذيل، إحدى أفقر القبائل ومرتع حركة الصعاليك.
وكانت هذه الأسواق تمد حركة التصعلك بخصوم جدد كل عام، ففيها أو في بعضها على الأقل كانت تجري تجارة رابحة هي تجارة الرقيق.
وكانت هذه التجارة سببا في نشأة طبقة جديدة سميت في حينها طبقة الأغربة، جمع غراب أو أغربة العرب،
وهم مجموعة من أبناء الحبشيات السود ممن نبذهم آبائهم وأشهرهم السليك ابن السلكة وتأبط شرا والشنفري،
ثم انضم إليهم مجموعة من الخلعاء الذين تخلت عنهم قبائلهم لكثرة جرائرهم، أي الذين خلعتهم قبائلهم وتبرأت منهم وتخلت عن حمايتهم.
وكان الخلع يتخذ صورة أعلان رسمي يذاع على الناس في المواسم والأسواق، وهؤلاء الخلعاء كانوا ينضمون إلى حركة الصعاليك.
والركن الثالث من أركان حركة الصعاليك تمثله الأوضاع الاقتصادية المتردية التي أفرزت مجموعات تشهر السلاح لتكسب طعام يومها.
ذلك أن الأنشطة التجارية المزدهرة وحركة القوافل ونقل البضائع خلقت نوعا من الخلل في التوازن الاقتصادي.
فالأثرياء والسادة كانوا يسنون من الشرائع ما يوافق مصالحهم ويستغلون الفقراء الذين كانوا يعيشون في بيوت ومضارب حقيرة في شعاب مكة وأطرافها البعيدة.
والفقراء كانوا يحيون حياة بائسة حتى يضطر بعضهم إلى قتل أولادهم خشية إملاق.
وكان المجتمع البدوي يتكون من طبقتين اقتصاديتين أساسيتين، طبقة أصحاب الإبل وطبقة الصعاليك. وكانت ثروة الأفراد في المجتمع البدوي تقاس بمقدار ما يملكون من الإبل، فإلى جانب طبقة أصحاب الإبل التي تملأ إبلهم وجه الأرض كانت هناك طبقة تفتقر إلى كل شيء، أو كما قال بعض شعراءها تجرر حبلا ليس فيه بعير.
ومن هنا لم يكن أمام هؤلاء البدو الفقراء إلا أن يعملوا للأغنياء في الرعي وخدمة الإبل أو مساعدة نساء الحي، على حد تعبير عروة بن الورد، فإذا رفضت نفوسهم ممارسة هذه الأعمال لم يكن أمامهم غير الغزو والنهب.
ولأن مكة كانت في الجاهلية حرما مقدسا نظرا لوجود الكعبة فيها، فهي مدينة ذات نظام اجتماعي ولا تصلح أن تكون ميدانا لحركات الصعاليك المتمردين، ومن هنا لم يجدوا مفرا من الخروج منها إلى البادية.
فالبادية واسعة تحتمي بها طوائف المتشردين وقطاع الطرق وذئبان الصحراء، فإذا ما ضاقت بهم الحياة فإن طريق العودة إلى مكة ميسر، وأبواب البلد الحرام مفتوحة لكل لاجئ أو خائف أو طريد. من دخله كان آمنا، ومن أحدث في غيره من البلدان حدثا ثم لجأ إليه فهو آمن إذا دخله.
أحتار دورنا دورنا بالمدائن مدينة المدينة، قالوا الحلوة تكلت لي رجاء بدش عجب للعين ما سلت علينا، وين ألقاك يا مكان لوين كلش حنان، ويل كلش حنان. صار حزني سلوتي يدا وجروح بعلتي يا ويلي، يوم هجرتي عن ديرتي صار حزني سلوتي يدا وجروح بعلتي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي.
من أبرز الملكات في عصر الإسلام الملكة شجرة الدر ملكة مصر،
وكانت في الأصل جارية من جوار الملك الصالح نجم الدين أيوب، اشتراها قبل أن يصبح ملكا على مصر،
وقد حظيت عنده بمكانة رفيعة، ولما ولدت له ابنه خليل اعتقها وتزوجها، وعندما أصبح واليا على الشام اصطحبها معه، وكانت أقرب المقربين إليه، لا يخفي عنها شاردة أو واردة من شؤون الشام.
وعندما عاد إلى مصر وتولى السلطة كانت في بعض الأحيان تدير أمور الدولة عند غيابه في الغزوات،
وكانت كما يقول عنها ابن أياس
ذات عقل وحزم، كاتبة قارئة لها معرفة تامة بأحوال المملكة، نالت من العز والرفعة ما لم تنله امرأة لا قبلها ولا بعدها. وقال عنها صلاح الدين الصفدي في تاريخه:
شجرة الدر أم خليل الصالحية، كان يحبها الملك الصالح حبا عظيما، ويعتمد عليها في أموره وفي مهماته، وكانت بديعة الجمال ذات رأي وتدبير وعقل.
ولما توفي زوجها الملك الصالح في المنصورة كانت المعارك لا تزال ناشبة بينه وبين الإفرنج، فأخفت خبر موته واستمر كل شيء على حاله، وكانت تقول:
السلطان مريض لا يصل إليه أحد.
ثم أخذت توقع بدلا من السلطان على مراسيم الدولة.
ولما حضر ابن زوجها الأمير توران شاه من حصن كيغا إلى القدس، انتقلت هي إلى القاهرة، فبعث يهددها ويطلب المال والجواهر، فخافت شره وأرسلت بعض رجالها فقتلوه.
عندها قرر رأي الأعيان على تولية شجرة الدر أمور السلطنة،
وعملت منذ اللحظة الأولى لتوليها الحكم على إرضاء رعيتها، فاتبعت سياسة حكيمة وأغدقت في العطاء على الأمراء، فكسبت تأييدهم ورضا الناس عن حكمها. وكانت المراسيم تصدر وهي تحمل توقيع شجرة الدر بخطها باسم والدة خليل.
وفي أيام الجمعة كان الخطباء في المساجد يبدأون خطبهم بالدعاء لله بأن يحفظ
الصالحة ملكة المسلمين، عصمة الدنيا والدين، ذات الحجاب الجميل والستر الجليل.
وبلغ من سلطتها أن أطلقت الملك فرانسيس ملك الإفرنج الذي كان أسيرا لديها بعد مراسلات كثيرة، واشترطت عليه أن يسلم مدينة دمياط لها،
ولما عاد إلى بلاده وفى بوعده وأعاد دمياط إليها بعدما بقيت في أيديهم 11 شهرا.
وكانت شجرة الدر من ربات البر والإحسان، فبنت مدرسة عرفت بمدرسة شجرة الدر، وحماما عرف بحمام الست.
لم يدم حكم شجرة الدر سوى 80 يوما، إذ لما علم الخليفة المنتصر بالله في بغداد أن أهل مصر جعلوا على رأس السلطنة امرأة، أرسل إلى أمراء مصر يقول: اعلمونا إن كان ما بقي عندكم في مصر من الرجال ما يصلح للسلطنة فنحن نرسل لكم من يصلح لها.
ولما بلغ شجرة الدر هذا القول خلعت نفسها عن السلطنة برضاها، واتفق الأمراء بأن يولى الأمير عز الدين إيبك السلطنة على أن يتزوج منها، وهكذا كان ولقب بالملك العزيز.
سيطرت شجرة الدر عليه وبقيت هي الحاكمة الفعلية، إنما بصورة غير مباشرة.
وفي أحد الأيام علمت أن زوجها ينوي الزواج بأخرى غيرها، فأرسلت بعض رجالها وقتلوه خنقا في حمام.
ولما طلع النهار شاع الخبر وأحدث اضطرابا شديدا في صفوف الناس، ووصل الخبر إلى ابنه علي من زوجته الأولى، فأرسل رجاله وألقوا القبض عليها وسجنت في البرج الأحمر.
وبعد فترة قصيرة أرسلت والدته خدمها فقتلوها،
ودفنت شجرة الدر في مقبرة بنتها هي لنفسها بالقرب من مشهد السيدة نفيسة، وكان ذلك في حوالي سنة 1257 ميلادية.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
نستودعكم الله وإلى لقاء قريب.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعي الكرام، هذا أياد الجيلاني صحبة الزميل المخرج ديار بامرني في استوديو الأخبار من إذاعة العراق الحر في براغ، ونشرة لأهم الأخبار. بدأ وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر صباح اليوم الأحد مباحثات مع القادة الفلسطينيين بلقاء عقده في رام الله مع رئيس الوزراء أحمد قريع. كما سيجري فيشر بحسب وكالة فرانس بريس محادثات مع الرئيس الجديد لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس والمرشح لخلافة رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات ورئيس السلطة الفلسطينية بالوكالة روح فتوح قبل عقد مؤتمر صحفي. كما سيلتقي أيضا نظيره الفلسطيني نبيل شاث قبل أن يزور ضريح عرفات في رام الله. وسيتوجه فيشر عصرا إلى القدس لإجراء محادثات مع نظيره الإسرائيلي سيلفان شالوم ورئيس الوزراء أرييل شارون. وتأتي زيارة وزير الخارجية الألماني للمنطقة بعد الزيارات التي قام بها في الآونة الأخيرة نظائره الأمريكي كولين باول والروسي سيرجي لافروف والبريطاني جاك سترو والإسباني ميغيل أنخيل موراتينوس، سعيا إلى تحريك الحوار الفلسطيني الإسرائيلي بعد وفاة عرفات في 11 من تشرين الثاني. أعلن الجيش الأمريكي اليوم أن مقاتلين هاجموا دورية أمريكية في الموصل أمس السبت، ما أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وإصابة 4. وتدهورت الأوضاع الأمنية في الموصل بشمال العراق بشدة خلال الشهر الماضي، واشتبك مقاتلون في العديد من المعارك بالشوارع مع قوات الأمن العراقية وقوات أمريكية. وأسفرت سلسلة جديدة من الاعتداءات صباح اليوم عن سقوط ما لا يقل عن 20 قتيلا في شمال بغداد، في حين ارتفعت حصيلة القتلى السبت إثر اعتداءات انتحارية مدمرة في الموصل وبغداد إلى حوالي 40 قتيلا مع الإعلان عن مقتل 2 من الجنود الأمريكيين. وصرح الناطق العسكري الأمريكي السارجنت روبرت باول اليوم بأن 17 مدنيا عراقيا يعملون في شركة متعاقدة مع الجيش الأمريكي قتلوا، وأصيب 13 آخرون في كمين نصب شمال غرب تكريت. من جهة أخرى، أعلن الجيش الأمريكي اليوم مقتل 2 من جنوده وجرح 4 آخرين في هجوم على دوريتهم أمس السبت في الموصل. وجنوب العاصمة فيما يسمى بمثلث الموت، هاجم مسلحون عصر السبت دورية مشتركة من الحرس الوطني والجيش الأمريكي، بينما عاد المسلحون للظهور في شوارع اللطيفية غداة نهاية عملية بليموث روك التي كانت تهدف إلى إخلاء المدينة منهم، على ما أفاد شهود عيان. وفي الولايات المتحدة، أعلنت البحرية الأمريكية مساء السبت أنها بدأت تحقيقا بشأن صور لمعتقلين في العراق التقطت قبل تلك التي ظهر فيها جنود أمريكيون يقومون بتعذيب المعتقلين في سجن أبو غريب، والتي أثارت فضيحة. نقلت وكالة فرانس بريس عن إمام مسجد سني في مدينة الموصل تأكيده اليوم قيام قوات أمريكية باقتحام مسجده ليلة السبت على الأحد وتفتيشه لأكثر من ساعة دون أن تعتقل أي شخص. وقال الشيخ عبد الستار عبد الله محمد إمام المسجد الذي كان فيه لحظة اقتحامه إن قوات أمريكية تساندها مدرعات قامت بعد منتصف ليلة أمس باقتحام مسجد الصابرين الذي يقع في حي الوحدة شرق الموصل. وأوضح أن القوات قامت بتفتيش المسجد والعبث بمحتوياته ولكنها لم تعتقل أحد. وأضاف محمد أن المدرعتين اللتين كانتا ترافقان تلك القوات حطمتا سياج المسجد الذي تملأ جدرانه عبارات تندد بالحكومة العراقية ورئيس وزرائها أياد علاوي والأمريكيين. وتقول بعض هذه العبارات التي كتبت على الجدران المسجد: لتسقط أمريكا وليسقط علاوي، وعلاوي سنحفر قبرك هنا في الموصل. وأكد محمد أنه يجهل الأسباب التي دعت تلك القوات للقيام بهذا العمل الاستفزازي بحسب تعبيره. وأفاد تقرير الوكالة بأن عددا من المسلحين تجمعوا صباح هذا اليوم أمام المسجد وهم يرددون هتافات تندد بالقوات الأمريكية. أفاد مصدر في وزارة الدفاع البريطانية أمس السبت بأن الجنود البريطانيين 850 التابعين لكتيبة بلاك ووتش المنتشرة منذ شهر في جنوب غرب بغداد ضمن المنطقة الخاضعة للسيطرة الأمريكية عادوا إلى قاعدتهم في البصرة جنوب العراق. قدمت إلى حضراتكم من استوديو الأخبار بإذاعة الحراك الحر في براغ عرضا لأهم أخبار المساء. أرجو لكم مساء هانئا بإذن الله.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.